بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة. وإلامة تغضي والطغاة تحكمت في المسلمين فحكمت أشرارها وبنت على ما أسست آباؤها من قبل، حين تتبعت آثارها إذ قدمت رأس الفساد وأخرت عين السداد وأمرت كفارها، قادت عليا بالنجاد وضيعت سبل الرشاد وخالفت جبارها. جارت عليه ببغيها ولطالما من جور جائرة القضاء أجارها. مولاي ما سن الضلال سوى الأولى، هجموا على الطهر البتولة دارها. منعوا البتول، منعوا البتول عن النياحة مذ غدت، تنعى أباها ليلها ونهارها قطعوا أراكتها ومن أبنائها. قطعت أمي يمينها ويسارها، قالوا لها قري فقد آذيتنا، أنا وقد سلب المصاب قرارها رضوا سليلة أحمد بالباب، حتى أنبتوا في صدرها مسمايا. عصر ابنتي الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرايا. قادوه والزهراء تعدو خلفهم عبرا، فليتك تنظر استعبايا. يا 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 فقضيت وآثار السياط بجنبها. يا ليت عينك عاينت آثايا ضرب العصا ما ضاع حال الهيا ولا ضل حيل لما ماتت بغصتها يا ويلي ولا يفيد الويل. اي غسلها علي بيده شيعها ودفنها بالليل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هناك جانب عظيم في حياة الإنسان وهو الجانب النسوي، الجانب الأنثوي. ربما الكثير من الناس يهمل هذا الجانب، يهمله اجتماعيا، يهمله ثقافيا، وهذه خسارة. إهمال الجانب الأنثوي النسوي عموما خسارة، لا ينبغي أن يكون كذلك. إحنا في الشرع، في القرآن الكريم، في حياة رسول الله، في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله، في سيرة الأئمة الطاهرين، الصحابة الكرام، نجد أن هناك اهتماما بالنساء، ما في إهمال. البعض اليوم وقبل اليوم يتهم الإسلام بأنه يسيء إلى المرأة، يهمل النساء، توجهه توجه رجولي كما يقولون، وهذا خطأ. يوجهون اعتراضات إلى الإسلام، إلى دين الإسلام، إلى القرآن، اتهامات بأن الإسلام لا ينصف المرأة، يبخسها حقها، يسيء إليها، ويذكرون أمثلة لذلك. من جملة الأمثلة يقول: ليش الرجل يأخذ في الميراث ضعف ما تأخذه المرأة؟ المرأة تأخذ نصف حصة الرجل، وللذكر مثل حظ الأنثيين. أليس هذا إجحافا بحق المرأة؟ أليس هذا إهمالا لها؟ مو هذا بخس لحقها؟ الجواب: لا، مو صحيح هذا الكلام. الإسلام نظر إلى الرجل في المجتمع الإسلامي فوجد أن الرجل هو المنفق في كل حال، والمرأة ينفق عليها في كل حال. يعني الرجل لازم ينفق على زوجته وينفق على أسرته وأهل بيته، وإذا أمه وأبوه كبروا يجب عليه أن ينفق على أبيه وأمه. فالرجل ينفق في كل حال، ماكو واحد ينفق عليه، إنما المرأة ينفق عليها في كل حال. يوم اللي تكون بنت في بيت أبيها أبوها ينفق عليها، يوم اللي تصبح زوجة زوجها ينفق عليها، يوم اللي تكبر زوجها يموت أولادها ينفقون عليها. فهي في كل حال ينفق عليها ولا تنفق. لو كانت الزوجة تملك 10 ملايين دينار في البنك والزوج ما عنده غير معاشه الشهري، الشرع يقول هذا الزوج اللي ما عنده غير معاشه الشهري لازم ينفق على زوجته اللي عندها 10 مليون دينار وأكثر في البنك. النفقة أوجبها وفرضها على الرجل في كل حال، في كل حال. لو افترضنا أن وحدة ما كان عندها عيال ينفقون عليها ولا زوج، زوجها توفى ولا أب ولا يعني ما عندها إطلاقا أحد ينفق عليها، فبيت المال لازم ينفق عليها في الإسلام، بيت المال لازم ينفق عليها. فهي في كل حال ينفق عليها والرجل في كل حال ينفق. فالإسلام لاحظ هذا الجانب، قال إذن في الإرث خلي هذا المسكين اللي دائما ينفق ياخذ ضعف، هي تاخذ نصف حصة الرجل. هذه قضية. القضية الأخرى اللي يوجهوها كاعتراض وتهمة إلى الإسلام بأنه يبخس حق المرأة، أنه ليش الطلاق دائما بيد الرجل؟ يعني هل المرأة المسكينة ما ذنبها؟ يظلمها الرجل ويسيء إليها وبعدين يعجبه يطلقها، ما يعجبه ما يطلقها، ليش هذا؟ أليس هذا ظلما وتعسفا وعدم إنصاف؟ الجواب لا، أيضا هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ طبعا الإسلام ما يرضى، الشرع ما يرضى أن المرأة تقع مظلومة والزوج الرجل ظالم. لو وقع في يعني شيء من هالقبيل فهناك القضاء والشرع يأخذ بحق المرأة، هذا أولا. ثانيا هناك ملاحظة أن الزواج، عقد الزواج، هذا الحق منحه للمرأة، المرأة هي التي تزوج نفسها. في المقابل عصمة الطلاق جعلها بيد الرجل. يعني ما يصير هم الزواج هم الطلاق يكون بيد المرأة، ولا يمكن أن يكون كلا الحقين بيد الرجل. لا، حق معطي بيد المرأة، المرأة هي اللي تزوج نفسها، هي عندها حرية الاختيار، لا أحد من حقه أن يرغمها أو يجبرها أو يكرهها على زواج. حتى الأب حتى الوالد ما يقدر الوالد يكره بنته على أن تتزوج شخص معين. فهذا الحق أولا لها. طيب فهي الآن ملكت حق الزواج، زوج نفسها، في المقابل أعطى حق الطلاق للمرأة. وهكذا يعني أنت تجد تعادل، توازن، إنصاف، ما في أي ظلم لا للرجل ولا للمرأة. إنما المدنية الحديثة اللي جاي تظلم، تظلم الطرفين كليهما، تظلم الرجل وتظلم المرأة أيضا، تظلم الرجل بشكل وتظلم المرأة بشكل آخر. يعني يزعمون أنهم منحوا الحرية للمرأة، منحوها مطلق الحرية، لكن في الحقيقة هم دمروها، حطموها بدليل الواقع الاجتماعي في المجتمع الغربي. روح شوفه، هذه المرأة اللي منحت مطلق الحرية في المجتمع الغربي مو مرتاح. كانت يعني يوم كانت في بلاد الإسلام يحكمها القانون الإسلامي، نظام الإسلام، كانت في راحة، هي في راحة والآخرون في راحة منها. مع ذلك أيها الأخوة، هذه بحوث أولية، يعني أنا قضايا ابتدائية ذكرتها، وإلا هذه بحوث تحتاج إلى نقاش وإلى تأمل وإلى النظر إلى آراء الفقهاء والمشرعين وبحث طويل. إنما المرأة في كل حال يعني عضو مؤثر في المجتمع. خليك من المجتمع، في بيتك، في بيتك المرأة مؤثرة في البيت، شريكة الرجل، أنت أب هي أم، لك حقوق ولها حقوق، لك عليك واجبات وعليها واجبات. لا يمكن أن ينظر الرجل إلى المرأة نظرة تعالي يستهين بها، يرى أن الحقوق كلها له وهي ما عندها شيء، أو بالعكس امرأة تنظر إلى الرجل على أنه هذا خادم عبد عندها ذليل تأمره وتنهى وتريد منه كل شيء وتستذله لا، لا هذا يصح ولا هذا يصح، لا ظالم ولا مظلوم. ينبغي أن يراعي الإنسان ما أمر الله، ما شرع الدين، ما أمر به القرآن والشرع. لو التزم الناس بما أمر الله لعاشوا في خير وعافية ولعاشوا في سعادة. أنا ما أقول لك كل الرجال صالحين، لا، في رجال سيئين إلى أبعد الحدود يظلمون أسرهم نساءهم، ولا أقول لك كل النساء صالحات، في نساء سيئات يظلمن الرجل. وأنت راجع سورة التحريم في القرآن الكريم وسورة الأحزاب في القرآن الكريم، تشوف في آيات القرآن الصريحة كم كنا بعض النساء نساء النبي يظلمن رسول الله ويسيئن إليه. هذا صريح القرآن، لا تقول لي الرواية هذه صحيحة مو صحيحة، الخبر تاريخ مو تاريخ، في سند ما سند، لا، هذا القرآن تظاهرتا عليه، تظاهرتا عليه. هذا رسول الله شيبوه في بيته بعض النساء، يعني حتى في بيت رسول الله ونساء رسول الله وأسرة رسول الله اللي هي أهل نساء يعني ظلمنا رسول الله، ممكن، لكن ليس كلهم. فيهن من كانت مؤمنة وصالحة وطيبة ومطيعة ومحترمة، وفيهن من أساءت إلى رسول الله وحولت بيت النبي إلى جحيم. اقرأ هذا التاريخ وشوف التفسير وشوف صريح الآيات. ممكن بامرأة تدخل بيت تحطم هذا البيت، مو بس تحطم زوجها، تحط أهل البيت، تحطمهم جميعا لسوءها لخطورتها. ويمكن يكون بالعكس، تجي امرأة تدخل بيت أسرة فترفع من شأنهم، تجعلهم أوادم، تعزهم، تكرمهم، تعلمهم لخصالها الطيبة، لأخلاقها العالية، لنفسيتها الكريمة. والأمثلة على ذلك يعني بعض الكتاب، بعض المؤلفين يذكر يقول فلانة دخلت في بيت آل فلان، يعني وحدة جنة دخلت بيت آل فلان، يقول فكانوا بيضا طوالا فأحالتهم سودا قصارا. هذول آل فلان كانوا بيض طوال، طبعا ما يقصد بيض يعني بشرتهم كانت بيضاء وأجسامهم كانت طويلة، لا، هذه كناية. أبيض الوجه منه، واحد أبيض وجهه واحد مسود وجهه، مو احنا نقول فلان وجهه أبيض والقرآن يقول يوم تبيض وجوه وتسود، فبيضاض الوجه كناية عن ماذا؟ كناية عن شرف النفس والافتخار والعزة، ما في غلط، ما في سوء عنده، محترم بين الناس، أبيض وجهه أمام الناس تعرفها أنت. الطويل، كلمة الطويل يعبرون باللي مرفوع الهامة محترم بين الناس يسموه طويل، الذليل بين الناس يسموه قصير وإن كان طويلا في الواقع. اللي عزيز بين الناس، منيع محترم، يسموه طويل وإن كان قصيرا في الواقع. والقصير بين الناس الذليل بين الناس يسموه قصير وإن كان طويلا في الواقع. يقول هذول كانوا بيضا طوالا، يعني صفحتهم بيضة، سمعتهم طيبة، مرفوعين الهامة، محترمين بين الناس. هذه دخلت بمجرد أن دخلت بيتهم عليكم السلام حولتهم شنو؟ أحالتهم سودا قصارا، سودت وجوههم وحولتهم إلى يعني قميئين أذلاء صغار توافه. ممكن تكون هكذا، وممكن يكون العكس عكس. يعني شوف أضرب لك مثال، أريد أن أحكي لك الليلة، أترجم لك شخصية صحابية. احنا كنا نتحدث عن الصحابة الرجال، تحدثنا ليلة في هذا الشهر عن امرأة واحدة اللي هي أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، والليلة أريد أن أحدثكم عن امرأة أخرى، سيدة من أهل مكة يقال لها أم سليم. أم سليم كنيتها، اسمها يقال اسمها مليكة. أم سليم بنت ملحان من أهل مكة، هذه كانت زوجة لشخصية من شخصيات مكة اللي هو مالك بن النضر أو النضر، هذا رجل من رجال مكة، شخصية من شخصيات مكة قبل الإسلام. تزوجها وهي شابة صغيرة فأنجبت له ولد اسمه أنس، سموه أنس، بعدين قيل له أنس ابن مالك. لو سامع ابن أنس ابن مالك، هذا ابن أم سليم. أنس ابن مالك خادم رسول الله، صار بعد ذلك خادما لرسول الله. كانت زوجة واحد مشرك، ظهر الإسلام تسابقت وتسارعت إلى قبول هذا الدين وإعلان إسلامها، فزوجها غضب غضبا شديدا، كان يكره النبي ويكره الإسلام. قال لها صبوتي؟ قالت والله ما صبوت ولكني آمنت. لا تقول لي صبوت، أنا آمنت. وكان عندها هذا ولدها الصغير اللي هو أنس، صغير أبو أشهر سنة، كانت تلقنه الشهادتين وهو صغير، تسمع تقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان يقول لا تفسدي علي ولدي، أنت صبوتي، ليش الولد تخربي تفسدي؟ فما كانت تعتني به وبقيت على إسلامها، لكن كان يحبها، يحبها ما يريد مفارقتها. سافر سفرة له إلى الشام فلقيه بعض أعدائه في الطريق وقتلوه، وراح خلاص انتهت حياته. الآن أم سليم شنو صارت؟ أم سليم بنت ملحان أصبحت أرملة. هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة، هي أيضا التحقت بالسابقين والمهاجرين وانتقلت من البيئة الكافرة إلى بيئة الإسلام، إلى المحيط الإسلامي، إلى المدينة المنورة التي تنورت بنور رسول الله صلى الله عليه وآله. شكوا قاعدة هنا في مكة بين الكفار والمشركين، قامت راحت هناك، لكن أرملة وعدها طفل. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله كان الناس يجون كل واحد يجيب له هدية على قدره، على قد حاله، يعني على قد استطاعته. هذه امرأة وأرملة ومهاجرة وما عندها، فش تقدم لرسول الله؟ جابت ولدها اللي ذاك اليوم كان عمره 6 سنين، قالت يا رسول الله أنا ما أملك شيء أقدم لك هدية، لكن خذ ابني هذا خليه خادم عندك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقبل ولدها، والولد ذاك اليوم هو كان يحتاج إلى خدمة، فأخذ رسول الله وخلاه في بيته على اعتبار أنه خادم، وبقي خادما إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله، معروف أنس بن مالك خادم. طبعا أكو فرق، الناس يخلطون بين أنس بن مالك وبين مالك بن أنس. مالك بن أنس رئيس المذهب الموالك المالكية، إمامهم مقلدهم. مالك بن أنس هذا يعني متأخر، هذا سنة 150 للهجرة في أيام المنصور وغير المنصور الدوانيقي في العهد العباسي. هذا أنس ابن مالك بن النضر، هو يتيم وهي أرملة، فجعلت تركت ولدها خادما عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله يكرمها بين مدة ومدة، يعني يرعاها ما يتركها يعني فقيرة، إلى أن خطبها واحد، شوف العجيب، خطبها واحد يقال له أبو طلحة الأنصاري، رجل من أهل المدينة من الأنصار اسمه أبو طلحة، شاب قوي هيئته لا بأس بها، شكله حلو ويعني لا ترغب عنه النساء يعني، وأجا يخطبها وهو مو متزوج، فجاء يخطبها. لكن ذاك اليوم أبو طلحة مو مسلم، مشرك، يعبد صنم، يعبد العزة، والعزة أيها الأخوة كانت شجرة بالأساس، كانت شجرة فعبدت من دون الله، بعدين هاي الشجرة أخذوها وصارت مقدسة وصنعوا منها صنم سموه العزة، هذا كان إلهه العزة. فلما أقبل إلى أم سليم الأنصارية، إلى أم سليم بنت ملحان خطبها، قالت له أما والله إني راغبة فيك، وإن مثلك لا يرد، واحد مثلك شاب شغيل قوي نشب أخلاقه حلوة مؤدب صفاتك حلوة، أنت مثلك لا يرد، لكن أنا يمنعني شيء من زواجي بك. قال لها شنو؟ قالت أنك كافر، أنت كافر عابد وثن، أنا مسلمة، ولا يمكن أن يتزوج الكافر من مسلمة، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وما يصير أنا أتزوجك أنت كافرة. هو بعده مو مقتنع، وهذه حالة حسنة صحية، أنه واحد يريد يتزوج وحدة رأسا يغير دينه، هذه تحصل في أوروبا كثيرا، أنه يجي واحد غير مسلم يريد يتزوج مسلمة يحبها يتعلق بها رأسا يغير دينه، مو عن قناعة إنما لأجل أن يتزوج هذه، أو بالعكس هذا مو صحيح. أبو طلحة الأنصاري كان رجل واثق من نفسه، معتقد بعبادته الباطلة، وإن كانت باطلة إلا أنه مقتنع فيها ومو مقتنع في الإسلام، فما يرضى. فصارت أم سليم تناقشه، تكلمه، تحاول أن تصلحه تهديه. فمن جملة ما قالت له، قالت له ألا تعتقد، ألا ترى أن هذا الإله اللي أنت تعبده ربك اللي تعبده من دون الله، هذا أصله من خشب، هو شجرة، أصله شجرة ومن خشب. قال له إيه نعم. قالت أفلا تستحي فتعبد شجرة، ما عيب عليك ما تستحي، أنت رجل عاقل تقف أمام شجرة أمام خشبة أمام جماد تعبد هذا الجماد من دون الله؟ فكر شاف يعني كلام معقول، يعني هو إنسان الله منحه العقل والشعور والفهم، يعبد صنم وصنم من خشب، فاقتنع بالفكرة. فلما رأته يكاد أن يميل إلى الإسلام قالت له شوف أنت لو أسلمت لو دخلت في الإسلام أنا لا أريد منك شيئا، مهري إسلامك، صير مسلم، أنا لا أريد منك مهرا، مهري إسلامك. شيئا فشيء اقتنع وأتى إلى رسول الله وآمن وأسلم وتزوج، وكانت زيجة مباركة، زيجة مباركة. تعرف شو أقول؟ زيجة مباركة، كونوا أسرة طيبة طاهرة صالحة. الآن أنا أضرب لك كم مثال. تزوجت هذا الرجل فحملت فأنجبت منه ولد. الآن هي ما كان عندها ولد، ولدها راح إلى بيت رسول الله خادم، فالآن حملت من زوجها الثاني وأنجبت. أبو طلحة الأنصاري أول ولد، ولد البكر هذا يحبه يتعلق به، فكان مستانس فيه. صار عمره سنة تمرض الولد، اشتدت به العلة. هو عنده مزرعة يعمل بها، وكان من أهل التقوى، ينصرف إلى الصلاة والعبادة، بالنهار يعمل جاهدا مكدا يكد على بيته وأسرته، بالليل يجي يتفرغ إلى الصلاة والعبادة، متعب ينام. طيب الآن تغيرت حالته، كل ما يجي يدخل البيت ليلا يشوف الطفل مريض، يطلع الصبح لعمله ينظر يشوف ابنه مريض، فصارت غصة في قلبه، حزن حزنا شديدا وحق له. إلى أن يوم من الأيام طلع أبو طلحة الأنصاري إلى مزرعته إلى ضيعته للعمل، والزوجة بقيت مع الولد في البيت، فاضطرب الولد ومات، فارق الحياة. هذه السيدة كان عندها جلد وصبر وقوة قلب وعقل، ماذا صنعت؟ لفته جهزته، يعني لفته في خرقه ووضعته في زاوية من البيت. اجى ابو طلحة الانصاري على عادته عاد الى البيت، فراح يروح صوب الولد، قالت له لا تروح، الولد نام واستراح، تركه خليه هادئ مستريح. ثم قدمت له طعامه وخدمته وقامت على رعايته، وصار الليل راحوا لفراشهم ينامون. فصارت تحاوره تقول له يا أبا طلحة، أرأيت لو ناس خلوا عندنا عارية شيء أمانة، استعرنا شيئا من قوم، هذه صارت عندنا عارية يسموها، فبقيت عندنا هاي العارية احنا نحبها. بعد ذلك اقبل اهلها، جاء اهلها واستعادوها اخذوها من عندنا، فصرنا احنا او اللي ماخذين العارية صاروا يبكون يحزنون، ما يرضون ان يرجعون العارية الى اهلها. ايش رايك فيهم؟ قال هؤلاء مجانين، عارية لازم تعود الى اهلها، ليش ما يرجعوها وليش يبكون مجانين؟ قالت له فلا نكون مجانين، أنا وأنت ما نكون مجانين، احنا كان عندنا عارية أمانة مالت الله سبحانه وتعالى عندنا. قال لها شنو العارية؟ قالت ولدنا، ولدنا كان أمانة، كان عارية عندنا، والآن الله سبحانه وتعالى أخذ أمانته، استعاد العارية. فحزن شوية، حزن أبو طلحة، لكن هالكلام أثر فيه، أثر فيه. قالت قوم، قوم يا أبا طلحة، تعز بعزاء الله وخذ في جهازه، اصبر تحمل والله إن شاء الله يعوضك، وقوم جهز ولدك وادفنه. فقام وقام بتجهيز ولده ودفنه. من الصبح أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، نيالهم كان رسول الله بينهم، يلتقون به يقولوا له أتى إلى رسول الله قال حكى له القصة من أولها إلى آخرها. فتعجب رسول الله من عقلها من رشدها من حكمتها، هذه مرأة عاقلة رشيدة ما خلت زوجها ينهار ولا هي انهارت، هي مسكت نفسها وهدأت من خاطر زوجها. فقال دعا لها قال هذه زوجتك من أهل الجنة، هذه امرأة صالحة وأنا أدعو لك رزقكم الله ولدا صالحا الليلة هالليلة. فعاد أبو طلحة إلى البيت ونفس الليلة حملت منه ولد ثاني، ثم أنجبت هذا الولد بعد 9 أشهر سموه عبد الله، عبد الله بن أبي طلحة رضوان الله تعالى عليه. عبد الله بن أبي طلحة ولد بدعاء رسول الله بركة رسول الله، ففرح به أبوه وفرحت به أمه وعاش حياة كريمة طاهرة نظيفة، وكانت نهايته هذا عبد الله بن أبي طلحة كما يذكر المجلسي في البحار، يقول هذا عبد الله بن أبي طلحة كان من شهداء صفين بين يدي علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذه هم عاقبته. عبد الله بن أبي طلحة أيها الأخوة هذا ولدها أنجب 9 أبناء ذكور كلهم فقهاء علماء يضرب بهم المثل لا علينا بهم. خلي نرجع لأم سليم الأنصارية، هذه كانت يعني لما هاجرت إلى المدينة تولت بيتها أسرتها، ولدها مات هكذا قابلت زوجها أنجبت ولد ثاني قامت على رعايته ومحبته، وما اكتفت بذلك اشتركت مع رسول الله في يوم أحد فكانت تسقي العطاش وتداوي الجرحى وشايلة خنجر. واحد من المسلمين شافها شاف هذه حاملة خنجر، اجى الى رسول الله قال يا رسول الله هاي ام سليم بنت ملحان تحمل خنجرا. فقالت يا رسول الله انا احمل الخنجر لسببين، السبب الاول لو اذاني احد من المشركين لبقرت بطنه، لا واحد يعني هذول كفار مشركين ممكن واحد يجي يعتدي علي، فانا عندي خنجر اشق بطنه لبقرت بطنه، هذا اولا، وثانيا اضرب به الذين يفرون منك كما تقاتل اعداء الله، انت وانتم الرجال تقاتلون اعداء الله، انا اتعقب هذول الجبناء اللي يفرون منك اللي يزحفون يخرجون من الزحف الحقهم واحد واحد. فجزاها رسول الله خيرا، ثم اشتركت في حنين وفي كل معركة تروح مهما أمكنها تسقي العطاش وتداوي الجرحى، تسقي العطاش يعني موقف شريف، شجاعة، نبل، أخلاق عالية، ذكاء، عقل، رشد، من وين تزيد مثلا؟ أليست هذه أشرف من بعض الرجال؟ مو الشاعر يقول ولو كل النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، هذه تسوى 60 شارب بأخلاقها بجهادها بفضلها بعطائها. نعم هذه لما تدخل البيت ترفع من شأن هذا البيت وهذه الأسرة، بخلاف غيرها اللي لو دخلت حتى لو دخلت بيت أولياء الله والطاهرين والمعصومين تحطم البيت وأهل البيت، هاي المشكلة. فإحنا نتمنى حقيقة على نسائنا أن تحكم عقلها، أن تكون عندها ملتزمة بأوامر الشرع، تشوف الله شي يقول الشرع شي يقول، لا تراعي هواها ومصالحها وظنونها وشكوكها وأطماعها وما أعرف إيش،
لا تحقق مصالحها لكن في حدود مرضاة الله. والزوج لازم يقدر مثل هذه الزوجة. الزوجة اللي معاك 30 سنة 20 سنة أكثر أقل على طهارة ونظافة وأخلاق عالية وخدمة وورع يعني عاشت بطيبة بصلاح بإيمان بتقوى لازم تكرمها لازم تحترمها. هي احترمت بيتك واحترمتك واحترمت أولادك وأنجبت لك أنت أيضا لازم تحترمها وتقدرها وتعطيها حقها. هي ما أساءت إليك ليش أنت تسيء إليها؟ ليش تتفسخ العوائل؟ لأن واحد يكون ظالم واحد يظلم الثاني. إما الزوجة تظلم زوجها وهذا كثير وإما الزوج يظلم زوجته وهذا كثير أيضا. إحنا ما نقدر نحكم على الكل بحكم واحد. لن النساء كلهن صالحات وللرجال كلهم يعني صالحون. لا هنا وهناك في صالح وسيء في زين وشين وهناك أيضا في صالح وطالح في زين وشين. إحنا نقتدي الرجال الرجال لازم يقتدون برجال أهل البيت بالنبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين ونساءنا عليهن أن يقتدين بنساء أهل البيت. شوف خديجة سلام الله عليها شوف أم سلمة رضوان الله تعالى عليها شوف فاطمة الزهراء بأبي وأمي شوف زينب بأبي وأمي هل بنات الطهارة حرائر الرسول بنات أمير المؤمنين يعني كانت تعيش دنياها حياة طبيعية لكن بعقل وحكمة وروية. ها تقول لفاطمة الزهراء تقول للإمام أمير المؤمنين في وصيتها أوصت له قالت له يا علي ما عهدتني كاذبة ولا خائنة أنا لا يوم خنتك ولا مرة كذبت عليك. ترى هذه كبيرة زوج وزوجة يتعاشران سنوات لا أحد يكذب على الآخر ولا مرة الزوج تكذب على زوجها ولا مرة الزوج يكذب على زوجته ولا مرة الزوجة تكذب على زوجها. هذه يعني لو حصل مثل هذا البيت هذا بيت كريم. تقول له ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. أنا أريد أيها الأخوة أختم الليلة حديثي بالزهراء سلام الله عليها لكن ختام المجلس الجابلة غدا ليلة الجمعة مو الليلة كنا نستمر إلى ليلة الجمعة إن شاء الله. ففي رواية أن يعني ليلة الجمعة راح يكون ليلة أول الشهر أول ربيع في رواية أن ليلة أول ربيع يصادف ذكرى استشهاد الإمام العسكري الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. رواية تقول أول الشهر 1 ربيع ورواية مشهورة أخرى تقول 8 ربيع المشهور 8 ربيع. فإحنا حديثنا راح يكون غدا عن الإمام الحسن العسكري. ليلة الجمعة نروح إلى الإمام العسكري إذا ما نقدر نروح إلى حرم المنهدم وقبة المهدومة على الأقل من بعيد نسلم على الإمام ونذكر حياة الإمام نتيمن نتبرك بذكر الإمام العسكري. أما هذه الليلة فأريد أن أنقل قلوبكم إلى باب فاطمة هي البتول هي البتول وما أحلى اسمها بفمي هي الزكية بنت المصطفى طه الله شرفها والله طهرها والله عظمها والله زكاها والله زوجها والله أصدقها وخطبة العقد فوق العرش ألقاها إن أقبل الصبح صامت عن لذائذها أو عسعس الليل قامت في مصلاها إذا أقامت صلاة باسم بارئها أوحى إلى ملك أمرا فناداها يا بنت أحمد إن الله طهرك ثم اصطفاك علا أعظم بذا جاها. أنى لمثلي أن يحصي مآثرها وكيف لي شرح نبذ من سجاياها. هذه شريعة جود ساغ منهلها من جاءها عاطشا يحظى برياها. هذه سليلة بيت الوحي فاطمة طوبى لشيعتها تبا لأعداها. إلى أن يقول يا بنت أشرف خلق الله كلهم وسيد الرسل عقلي فيك قد تاها. أولاك رب العلا جاها ومنزلة ما جاوزتك ولا للغير أعطاها. نعم حضرتها الوفاة. يقول قالت لأسماء يا أسماء أنا أدخل الحجرة أصلي أقرأ القرآن طالما تسمعين صوتي فبها وإلا فاعلمي أني ميتة أنا اليوم آخر يوم من حياتي. تقول أسماء دخلت حجرتها. أسماء كانت ذاك اليوم زوجة أبي بكر وكانت تأتي أسماء بنت عميس ذكرناها قبل مدة كانت زوجة جعفر بن أبي طالب أخو الإمام سلام الله عليه. لما استشهد في مؤته تزوجها أبو بكر ولما مات أبو بكر بعد مدة تزوجها الإمام أمير المؤمنين. فأنجبت لأبي بكر محمد ابن أبي بكر. لما مات أبو بكر وتزوجها بعد ذلك علي بن أبي طالب سلام الله عليه انتقلت إلى بيت الإمام. محمد ولدها محمد بن أبي بكر كان صغير فنشأ وتربى في بيت الإمام وصار مثل أولاد الإمام. فكان يقول الإمام عنه يقول محمد ولدي ابني من صلب أبي بكر. وهي زوجة أبو بكر زوجة أبي بكر إلا أنها كانت ترتاد إلى بيت فاطمة وتحب أهل البيت وتخدم فاطمة. فأسمع عندها تقول أسمع أنا أسمع صوتها ثم انقطع صوتها. جيت فتحت الباب كان قد أغمي عليها. أسماء صورت أن فاطمة ماتت فبقيت في حيرة من أمرها شو تسوي بنت رسول الله ماتت أم الحسنين ماتت. في هذه الأثناء دخل الحسنان قال يا أسماء أين أمنا؟ قلت سيدي إن أمكما نائمة. قال ما ينيم أمنا هذه الساعة؟ فتوجها نحو الحجرة فتح الباب دخل حجرتها وإذا بها ممددة ألقيا بنفسيهما على صدرها. يقول لها الحسن يا أماه كلميني فأنا ولدك الحسن. ويقول الحسين يا أماه كلميني قبل أن تنشق مرارتي وتخرج روحي. قالت أسماء أنهفتهما قلت سيدي اذهبا إلى المسجد واخبرا أباكما. فخرجا مسرعين دخلا مسجد رسول الله وهما يبكيان. استقبلهما الصحابة قالوا ما يبكيكما يا ابني رسول الله؟ أتبكيان لفراق جدكما؟ قالا لا وإن عز علينا فراقه ولكن أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. سمع أمير المؤمنين بهذا الخبر قام مسرعا مهرولا في خبر كبى على وجهه كبى فسقط على وجهه في الطريق. ثم أسرع إذا دخل الدار دخل حجرة فاطمة أخذ رأسها ضمه إلى صدره وهو يقول يا بنت رسول الله كلميني يا أم الحسن والحسين كلميني فأنا بعلك علي. عند ذلك فتحت عينها قالت يا أبا الحسن ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال أعوذ بالله أن أوبخك بمخالفتي. قالت إن لي وصايا أريد أن أوصيك بها. قال أوصي يا بنت رسول الله وأنا منفذها.
يقول يا ويلي وحين حضرتها المنية حضر عدها الوصية بوقت الوصية تقل الأقرب تقل الأقرب يا بعد الروح لي قرب منها ومن عين الدمع خايا يقل لها تقلي الاشتهيسين مرتي كبدتي يا حسن وحسين تقل له بوقت غسلي يا ابو الحسنيين اريد اللي تشوف عليه تصبير تراني طاهره ولو غسلتني اريدك لا تجس ضلعي ومتني اي اخاف يذوب قلبك لا يا 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 وشفتني يا دخل ثوبي علي ليت وخار وانا لو رحت عنك يا ابو حسين وانا لو رحت عنك يا ابو حسين اريد انك تجي لقبري بكل حين من تسرور قلبه وقرة العين كل ما جيت قلبي بيك يستع كل ما جيت قلبي بيك يستع فقدت فاطم وفي الجنب منها أثر للسياط من أعداها أم من بنت من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا. المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم وفقنا لطاعتك، جنبنا عن معصيتك، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.